الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الله تبارك وتعالى ذكر أنه سبحانه وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني يعيده يوم القيامة، وإنه هو يبدئ ويعيد، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولماذا يعيد الخلق سبحانه وتعالى مرة أخرى؟ لماذا يرجع الخلق إلى الله ويحييهم الله مرة أخرى بعد أن كانوا أموات؟ قال: ثم يميتك، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم يحييكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. فذكر الله تعالى أن الإنسان بين هذه الدورة في الحياة والإماتة، فكان ميتا لم يكن شيئا، ثم أحياه الله، ثم يميته، ثم يحييه مرة أخرى. ما الحكمة من إحيائه مرة أخرى؟ قال الله تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أولا، الحكمة والغرض من إحياء الناس بعد موتهم وفناء أجسادهم هو تحقيق الجزاء يوم الدين. لماذا يبعث الله الخلق مرة أخرى؟ تحقيق الجزاء يوم الدين على ما قدموا في رحلة الامتحان في هذه الحياة. هذه الحياة رحلة امتحان، ثم متى يكون الجزاء؟ هناك بعد الموت. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فبعد الموت أيها الإخوة يكون البعث والنشور والحساب، هناك دار الجزاء. وقوله تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الجزاء هو مقابلة العمل بما يلائمه من خير أو شر. هكذا الجزاء في اللغة، مقابلة العمل بما يلائمه من خير أو شر، فيكون الحسنة مقابلة الحسنة بمثلها فما فوق تفضلا، وبمقابلة السيئة بمثلها عدلا، أو بما دونها تجاوزا وصفحا. فيكون مقابلة الحسنة بمثلها فما فوق تفضلا، وبمقابلة السيئة بمثلها عدلا، فبما دونها تجاوزا وصفحا من رب العالمين. قوله تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، قدم جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا لشرفه ومكانته، يعني قدم المؤمنين هنا للشرف والمكانة والمنزلة، لأنهم هم الذين سلكوا في عالم هذه الحياة ما خلق الله الناس لأجلهم. هم الذين سلكوا ما خلق الله الناس لأجلهم، فبدأ بجزائهم. ولأن جزاءهم الشيء المفرح، فبدأ بالشيء المفرح للنفس الذي تستبشر به النفس، أن المؤمنين سيجزيهم الله الجزاء الأوفى. قال: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. طبعا الذين آمنوا حققوا أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أركان الإيمان الستة وتفصيلاتها وفروعها الثابتة بيقين، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طبعا بعد الإيمان لما يأتي العمل الصالح ليدلك أن الإيمان، أن العمل الصالح جزء من الإيمان، ولكنه ذكر الخاص بعد العام من باب أهمية الخاص. الإيمان عندنا أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل، فالعمل من مسمى الإيمان، العمل من الإيمان، ولكنه لما أفرده بالذكر دل ذلك على أهميته. يعني العمل لأنه مهم أفرده بالذكر. وهكذا كثير من الآيات آمنوا وعملوا الصالحات. طب يا رب العمل الصالح من الإيمان، لكن لا، قال وعملوا الصالحات من باب عطف أفراد الخاص على بعض أفراد العام لأهمية الخاص لأهميته. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، طب جبريل ما هو من الملائكة صحيح؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. لماذا خص جبريل وميكال مع أن جبريل وميكال من الملائكة؟ فقالوا عطف الخاص على العام من باب أهمية الخاص، كان يقول في منزلة خاصة لجبريل وميكال. وأيضا هنا آمنوا وعملوا الصالحات، هناك منزلة خاصة للعمل في مسألة الإيمان. والعمل الصالحات ترى تعبير بسلوك الإرادة عن الأعمال الباطنة بصحة الأعمال الظاهرة، تعبير بسلوك الإرادة عن الأعمال الباطنة، لأن الإيمان ليس عندنا مسألة شعورية أو عاطفية كما يظن الناس الآن، أن الإيمان مسألة شعورية مسألة عاطفية، لا، الإيمان تجعلك تنطلق سلوكا، قضية الإيمان تجعلك تنطلق سلوكا وعملا وإرادة. فكلما عظم عمل الإنسان عرفنا أن إيمانه قد ازداد، كلما كثر عمله وأتقن عمله الصالح عرفنا أن إيمانه في زيادة. فبين الإيمان والعمل ارتباط وثيق، علامة زيادة الإيمان زيادة العمل، علامة أن هذا الإنسان عمله زاد عمله الصالح إذن إيمانه قد ازداد. إذن ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وانظروا الوعود ليس فقط على الإيمان بل على العمل الصالح. يعني لو بدك تجمع كم مرة ذكر الله تعالى الإيمان والعمل، لأنه أبدا لا يكون إيمان إلا بعمل، لا يكون إيمان إلا بعمل صالح، والعمل هو نتيجة الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن، نتيجة أنه آمن بالله واليوم الآخر أعمر مساجد الله. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، دليل أنه مؤمن أنه عمر مساجد الله. وهكذا والآيات والأحاديث على ذلك كثيرة، أننا نستطيع أن نشهد لرجل بالإيمان لأنه أن أبرز ذلك من خلال أعماله الصالحة. فنجد واحد مثلا عنده صيام نوافل، عنده قيام ليل، عنده حسن خلق، عنده أمانة، عنده تقوى في البيع والتجارة، في البيع والشراء في التجارة، عنده كذلك اتباع للسنة، نقول مباشرة هذا الإنسان قوي الإيمان. طب كيف أنت اطلعت على ما في القلوب يا شيخ؟ لا يعلم ما في القلوب إلا الله، كيف تقول هذا قوي الإيمان؟ من أثار أعماله الظاهرة، عمل الظاهر يدل على الباطن. فقوله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. القسط بكسر القاف العدل، وهو مصدر من المصادر التي يوصف بها الواحد والجمع، فالواحد والجمع يقال قسط، واحد قسط، جمع قسط، فالقسط هو العدل. وعكس القسط، انظروا سبحان الله، القسط بكسر القاف هو العدل، والقسط بفتح القاف هو الجور، يعني ضد العدل. القسط العدل، القسط الجور ضد العدل. وذلك نحن نقول اللهم اجعلنا من المقسطين ولا تجعلنا من القاسطين. إذا بتقول اللهم اجعلنا من القاسطين، يقولك الله يقول وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قاسطون، القاسطون الجائرون يعني. وقولوا إن الله يحب المقسطين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فانتبه أن تكون من المقسطين ولا تكون من القاسطين. من القاسط، القاسط الجائر الظالم، المقسط العادل الذي يقوم بالعدل. فقوله بالقسط أي بالعدل، فجاء بيانا لجزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. أولا هذا يثير تساؤلا الذي سألناه وقلنا فكروا في هذا السؤال عن الحكمة الداعية لذكر القسط في هذا النص. يعني الله تعالى يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، طب والكفار يجزيهم بغير القسط؟ الله يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط يعني بالعدل، أبو الكفار. فلماذا خص، ما الحكمة أن خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط؟ ما الحكمة أن خص الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط؟ والسؤال الثاني، الله تعالى يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالعدل ويجزيهم بأكثر من العدل، لأن العدل الحسنة تجازى عليها إيش؟ حسنة واحدة، والسيئة سيئة واحدة، لكن الجزاء يوم القيامة يكون لا على غير ذلك، من جاء بالحسنة فالعشر أمثالها. هل هذا عدل ولا فضل؟ هذا فضل، هذا أعلى من العدل. فقوله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، قالوا خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا لأمرين: أولا لتأنيس المؤمنين وإكرامهم بأن جزاءهم قد استحقوه بما عملوا، بأن جزاءهم قد استحقوه بما عملوا، يعني بما عملوه من أعمال صالحة، كما قال الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. مع أن الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، طب بما كنتم تعملون؟ قالوا هذا تأنيس لهم وإكرام لهم. فالله عز وجل يخص المؤمنين يقول بالقسط، مع أن الله تعالى يحكم بالعدل بين المؤمنين وبين الكافرين، لا يظلم الكافر حتى، لكن خص المؤمنين هنا لكرامتهم وزيادة التأنيس لهم، كأنه يقول لهم: أنا من فضلي وكرمي جعلت لكم جزاءكم من باب الاستحقاق، أنتم تستحقون هذا، من باب الاستحقاق بما كنتم تعملون، أنتم تستحقون هذا العدل. ثم أيضا ثانيا، أن جزاء الكفار، الجزاء الكفار صحيح فيه عدل، فيه عدل، لكن هذا العدل ما الذي أدى بهم؟ يعني هو القسط الإلهي مع الكفار أدى بهم إلى أن دخلوا نار جهنم بسبب سوء أفعالهم. فلذلك الجزاء الأوفى كان للمؤمنين عدلا وفضلا. ثم أيها الإخوة، الشيء الآخر، لما ذكر الله القسط للمؤمنين ذكر أدنى درجات جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللي هو القسط أدنى درجاتهم، لكن هذا لا يمنع الأعلى. فمثلا لما واحد يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال هذا حصر، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كل واحد بحسب سعيه. طب إذا كانت فقط بحسب سعيه، لماذا يجزى على الحسن عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ لو كانت فقط بحسب سعيه لا تكون زيادة في الجزاء. فقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اللام التي هي للاستحقاق لا تمنع الفضل، فهي تبين العدل لكنها لا تمنع الفضل. فالآية هنا بقول بالقسط صحيح بالعدل، لكنها لا تمنع أن يكون هناك فضل رب العالمين عليهم. فجعل الله تعالى الجزاء العظيم على سبيل التفضل بالغا ما بلغ، يعني جعل الله لهم حقا على كرم الله ووجوده أن وعدهم بأن أوفى لهم بما وعدهم. أليس الله تعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فكأنه يقول له بالقسط، يعني بما وعدتكم، أنا وعدتكم أن أجزيكم أحسن الجزاء. فقوله ليجزي الذين آمنوا الصلاة بالقسط، مع أن الله تعالى يعامل الناس جميعا بالعدل، هذا من باب التأنيس للمؤمنين أولا، الله أراد أن يكرمهم وأن يؤنسهم بحيث يقول لهم هذا بسبب أعمالكم بما كنتم تعملون. والثانية أن الله تبارك وتعالى ذكر أدنى الدرجات اللي هو العدل، ولا يمنع من ذكر الفضل، يعني العدل أدنى درجات الذين آمنوا، جزاء الذين آمنوا، لكن لا يمنع هذا أن يزيدهم على الحسنة عشر أمثالها. وهذا من منهج القرآن كما قال بعض المفسرين في توزيع أفكار الموضوع الواحد على عدد من النصوص في عدد من سور القرآن، ترى لا تناقض بين قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لا تناقض، البعض يتوهم أنه في تناقض، شوف طلع الآية واضحة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني بسبب عمله. طب كيف هذا؟ آية بقول ما كنتم تعملون وحديث يقول بعمله. قال انظر الآن تأمل، الباء التي في الآية غير الباء اللي في الحديث. فالباء التي في الآية سببية والباء في الحديث ثمنية، يعني لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله فيكون عمله ثمنا للجنة، لكن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. فأنت تدخل الجنة بسبب عملك، ولكن عملك ليس ثمنا للجنة، ما تستطيع توفي أن يكون عملك ثمنا للجنة. فالباء في الحديث ثمنية، وهذا المنفي أن يكون عملك ثمن للجنة، لكن الآية قال بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم. وحتى العلماء قالوا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه بنعمة منه وفضل، إلا أن يتغمدني الله برحمته، قالوا إن العمل ذاته هو من رحمة الله على العبد، يعني بما كنتم تعملون حتى العمل قالوا من رحمة الله على العبد. وذكروا تأويل آخر طبعا، قالوا إن الجنة دخولها برحمة الله، وتقسيم الدرجات فيها بحسب العمل، جمع بين الآية والحديث، قالوا الجنة دخولها برحمة الله وتوزيع الدرجات فيها بما كنتم تعملون. وهذا وجه آخر في الجمع، والوجه الأول أحسن، إنه الواحد لما يدخل الجنة سبب دخول الجنة العمل، بس مش ثمن دخول الجنة العمل، تستطيع تدفع ثمن الجنة لكن في سبب لدخول الجنة، وفرق بين السببية والثمنية. قال الله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، وعلى النقيض من الذين آمنوا الصالحات، وهذا أسلوب القرآن، يذكر المؤمنين ويذكر الكافرين، يذكر جزاء الطائعين جزاء العصاة، وهذا من باب وبضدها تتميز الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد، الأشياء بأضدادها تعرف. والذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، استبشرت أنت فرحت. الآن يأتي بعد الترغيب الترهيب، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. حتى انظروا كيف تغير الأسلوب، ابن عاشور قل تغيير الأسلوب ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، ما قال ويجزي الذين كفروا بعذاب أليم وشراب، لا، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تغير الأسلوب الآن، والذين كفروا استئناف الآن، لهم شراب من حميم وعذاب أليم ما كانوا يكفرون. قالوا الله عز وجل لم يعطف جزاء الكافرين على جزاء المؤمنين، شوف الطلب، ما قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ويجزي الذين كفروا، ما عطف جزاء الكافرين على جزاء المؤمنين. قالوا وهذا فيه إشارة إلى الاهتمام بجزاء المؤمنين الصالحين، وأن جزاء الكافرين جدير بالإعراض عن ذكره، يعني هو الاهتمام الأول بجزاء المؤمنين، لذلك لا يستحق أن يذكر هؤلاء، لكنه لولا سؤال السامعين يقول ابن عاشور لما ذكره. والذين كفروا يعني الكافرين لهم شراب من حميم، لهم شراب من حميم، ذكر الله نوعا من أنواع العذاب في نار جهنم والعياذ بالله، ذكر الشراب من حميم أي في جهنم. ما هو الحميم؟ ما هو الحميم؟ الحميم الماء الحار شديد الحرارة، الماء الحار شديد الحرارة يقال عنه حميم. طيب، وهذا الحميم له أوصاف في القرآن الكريم، قال الله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون بينها وبين حميم آن، قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. قال انظروا، الحميم هناك في حميم ماء حار، وفي حميم آن، الحميم الآن الماء البالغ غاية الحرارة، يعني اشتدت حرارته إلى أعلى درجاتها، إلى أعلى درجاتها. وذكر الله وصفه أيضا في آية أخرى، قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، الكاف للتشبيه هنا، كالمهل، ما هو المهل؟ كالمهل يشوي الوجوه، قالوا المهل هو المذاب من النحاس أو الرصاص، ونحن نعلم أن درجة حرارة النحاس المذاب أعلى من درجة حرارة الماء عند الغليان، يعني النحاس المذاب عند الغليان درجته أعلى من درجة حرارة الماء عند الغليان. فالله تعالى قال يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، قال فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. أرجو أن تتخيل هذا الخطاب، فشاربون عليه من الحميم الماء الشديد الحرارة، فشاربون شرب الهيم يعني الإبل العطشة التي قد عطشت، يشربون شربا كثيرا. والله تعالى يقول فقطع أمعاءهم، ونعوذ بالله من هذا العذاب، نعوذ بالله من الحميم والغساق. ومرة يقول ولا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساق. ما هو الغساق؟ إلا حميما وغساق. قالوا الغساق هو صديد أهل النار، صديد أهل النار، وأصله في لغة العرب من غسقة العين إذا سال دمعها، فيقولون في غسقة العين يعني سال دمعها. فالذي يسيل من أهل النار صديد أهل النار يشربونه إلا حميما وغساقا. فتخيل أنه شديد الحرارة وصديد أهل النار ثم يشربونه، وهذا الشراب يقطع أمعاءهم والعياذ بالله. جهنم ولظى من بعدها الحطمة ثم السعير وكل الهول في سقر، ويل جحيم ثم هاوية تجري بهم أبدا في حر مستعير. ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. وهذا العذاب أيها الأخوة ليس يوما أو يومين، بل خالدين فيها أبدا، نسأل الله السلام. يعني العبد فعلا لما يسمع عن هذا العذاب يا الله كل يوم يستعيذ بالله من حميم النار وزقومها وغساقها. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب، العذاب أصله من المنع، العذاب العقاب يعني من المنع، يعني يمنع عنهم كل خير ويوصل إليهم كل شر. عذاب أليم، وعذاب أليم يعني موجع، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وذلك قال وعذاب أليم يعني موجع. وسبحان الله أراد الكافر في هذه الحياة ألا يتعب نفسه في الطاعة وألا يمنع شهواته، والعاصي كذلك أراد ألا يمنع الشهوات عنده، فعاقبه الله بنقيض فعله. يعني الآن للناس اللي ماشيين في الشهوات، نساء، خمر، مخدرات، أموال، يفعلون ما يشاءون، ماشي في الشهوات كما يريد، الآن لا يريد أن يتعب نفسه قليلا في الطاعة، فلذلك يعاقب بنقيض فعله. ما هو نقيض فعله؟ وعذاب أليم، عذاب موجع. وقالوا إن الله تعالى جعل في النار كل ما يضاد النفس، لأن الكافر أعطى كل ما تشتهيه النفس. في النار كل ما يضاد النفس، يريد طعام ليس لهم طعام إلا من ضريع، يريد طعام أن يأكل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، يريد أن يلبس فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يريد أن يشرب لهم شراب من حميم وعذاب أليم، يريد أن يستظل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك الذي يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون. كل ما يخالف النفس في نار جهنم، لأنه أعطى ما اشتهته النفس في الحياة. ولكن المؤمن منع نفسه من الشهوات هنا، وأما من خاف مقام ربه ونهى، فلما منع النفس عن الشهوات أعطاه الله كل ما تشتهيه نفسه هنا. فهذا ملحظ دقيق أرجو أن نفهمه جميعا أيها الإخوة، إذا بدك تعطي نفسك كل شهواته هنا ستعاقب بنقيض هذا الفعل. النار كل ما يمنع من الشهوات، لكن اصبر واحبس نفسك عن الشهوات هنا حتى يعطيك الله كل ما تشتهي هناك، وهذا الجزاء الحقيقي، الجزاء بالعدل، لأنك تعبت هنا سترتاح هناك. والكافر لا، ما تعب هنا، أراد أن يدخل جنته هنا فيعاقب هناك والعياذ بالله. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ثم ذكر الله عظمته مرة أخرى فقال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. طبعا مثل هذه الآيات تستوقف المفسرين بقول ما الحكمة من ذكر الشمس بأنها ضياء والقمر بأنه نور؟ يعني لماذا قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا؟ لماذا وصف الشمس بالضياء والقمر بالنور؟ طب ليش مش العكس؟ والذي جعل الشمس نورا والقمر ضياء، لا، القمر ضياء نور والشمس ضياء، فما الحكمة من هذا؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.